الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 بعد 800 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو 39 من كتاب المغازي. قال رحمه الله: باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة. وقال الليث: حدثني يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته، وردفن أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجب حتى أناخ في المسجد، فأمره أن يأتي بمفتاح البيت، فدخل ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فمكث فيه نهارا طويلا، يعني وقتا طويلا يدعو وصلى، ثم خرج فاستبق الناس، فكان عبد الله بن عمر أول من دخل، فوجد بلالا وراء الباب قائما، فسأله: أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت أن أسأله كم صلى سيده. قال أبو السند المتصل: حدثنا الليث بن خارجة قال حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي في أعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء. قال: روى عبد الرزاق الطبراني من جهته من مرسل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: يوم الفتح ائتني بمفتاح الكعبة. فأبطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمام من العرق، ويقول ما يحبسه. فسعى إليه رجل وجعلت المرأة التي عندها المفتاح وهي أم عثمان واسمها سلافة بنت سعيد تقول: إن أخذه منكم لا يعطيكموه أبدا. فلم يزل بها حتى أعطت المفتاح، فجاءه به ففتح، ثم دخل البيت، ثم خرج فجلس عند السقاية، فقال علي: إنا أعطينا النبوة والسقاية والحجابة، ما قوم بأعظم منا نصيبا منا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم دعا عثمان بن طلحة فدفع المفتاح إليه. وروى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب مرسلا نحوه، وعند ابن إسحاق بإسناد حسن عن صفية بنت شيبة قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم اطمأن الناس، خرج حتى جاء البيت فطاف به، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتح له فتح لها، ثم وقف على باب الكعبة فخطب. قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فذكر الحديث وفيه، ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون إني فاعل فيكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. الحديث لا يثبت ترى أنه من المراسيل، لكن في الباب أنه فتح له ثم رد المفتاح إلى صاحبه. قال رحمه الله: باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هاني، فإنها ذكرت أنه يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات. قالت: لما راه صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. بعضهم جعلها صلاة الفتح، وإذا فتحت عليه بلدة صلى هذه 8 ركعات. الصحيح أنها صلاة الضحى مطلقة، صلاة الضحى مطلقة، ما هناك دليل على مسألة صلاة الفتح، لأنه قد فتح فتوح كثيرة ولم تذكر هذه الصلاة. انتصر في بدر ومآل الأحزاب أنه انتصر، وخيبر وقريضة والنظير كلها فتوح، وتبوك حنين، ولم تعلم هذه الصلاة. فلا بد من الوقوف على الأدلة في إثبات شيء أو نفيه. الآن لجهل الناس إذا قلت له هذه المسألة لا تثبت قال: ما الدليل؟ الدليل منه ممن يثبتها وليس من ينفيها. قال رحمه الله: باب. قال الحافظ: كأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد أيضا قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. مسروق من أي بلاد هو؟ هات. من اليمن. من أين من اليمن؟ من همدان. من أين من همدان يا عيسى؟ بادعي، تذكر له النسب الأخص. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي السند المتصل حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ما لقبه عارم قال وكان بعيد عن العرامة قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن أبي بشر جعفر عن سعيد بن جبير أبو محمد قتله من يا أخوة؟ قتله ذلك الظالم الغاشم الحجاج بن يوسف. يذكرون أن رجلا كان يقال له ابن القرية أيوب نسبة إلى أمه، وكان رجلا بليغا إلا أنه كان لا يكتب. وفي يوم من الأيام أرسل برسالة إلى بعض الأمراء أي الحجاج فلم يحسن فهمها، وكان هذا الأعرابي بجانبه، فقال له اقرأها علي، فقرأ عليه فأخبره بمعناها، فأراد أن يرد عليها ما استطاع، فقال له الأعرابي أنا أرد عليها، قال اكتب، قال لا أحسن الكتابة، ولكن ائتني بكاتب أملي عليه، فأتى بكاتب فأملى عليه، فبلغت الرسالة الحجاج، فقال هذه ليست برسالتك، ائتني بمن كتبها لك. فجاء الأعرابي إلى الحجاج فأكرمه وقربه، ثم لما وقعت فتنة ابن الأشعث أرسل الحجاج هذا الأعرابي إلى ابن الأشعث، فلما بلغ ابن الأشعث أكرهه إلى أن يخلع إمارة عبد الملك بن مروان وأن يلعن الحجاج، فأبى وقال له أنا رسول، قال إن لم تفعل لا أفعلن بك، يعني إما ضرب وإما قاتل، المهم كأنه خاف وخطب. ثم لما انتهت فتنة من الأشعث أخذوه وانطلقوا به إلى الحجاج، فكان رجلا بليغا سأله بأسئلة عظيمة، سأله عن قبائل العرب وبلدان العرب فأجاد في وصفهم، ثم سأله عن آفة الحلم قال الغضب، آفة العلم قال النسيان، آفة كذا، يأتيه بجميع الآفات. ثم قال له ما آفة الحجاج بن يوسف؟ فمدحه، قال له نفاق، قال أيها الأمير، قال أمره أن يضرب عنقه، قال خذ مني 3 حتى تصير أمثلة، فقال ما هي؟ قال لكل جواد كبوة، ولكل حليم هفوة، ولكل صارم نبوة. ثم قال له أمزح عند الموت؟ وقتله. قالوا ثم ندم على قتله له، يعني غاشم ظالم إلى أبعد الحدود، يعني يقتل بدون جريرة. لا إله إلا الله إذا قست القلوب، نعوذ بالله، نعوذ بالله من قسوة القلوب ومن الظلم. إلا بعض الناس يغلط ويصل بين يديك يترحم، يا أخي ارحم، من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع شيخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم، يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني، فقال ما تقولون في إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم الصورة، فقال بعضهم الله، فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا، فقال لي ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت لا، قال فما تقول؟ قلت هو أجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح مكة فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. في اختبار طلاب العلم وإظهار النباغة لأصحابها، وفيه فهم القرآن وأهمية ذلك، وفيه أن الكمال بداية النقص، أي كمال المخلوق إذا وصل إلى الكمال نقص، إلا ما رحم ربي. انظر إلى القمر إذا أبدر بدأ في النقصان، انظر إلى الشهر إذا كثرت أيامه بدأ في النقصان، انظر إلى الإنسان إذا كملت قواه بدأ في النقصان، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي وزعني أن أشكر نعمتك، يعني بدأ في النقصان. فهكذا فتح الله مكة فكان إذانا بقرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أهمية العمل الصالح قبل الموت والاستكثار من ذلك وعدم الفتور، إياك أن تفتر كلما قرب أجلك وقربت آخرتك، والقبر أول منازل الآخرة. نسأل الله السلامة يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب المال وطول العمر. قال أبو السند المتصل حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، يعني بعد الفتح. سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، دليل على تثبته ويقينه بما سيقول، أنه حمد الله وأثنى عليه. وهكذا الخطب تبدأ بالحمد والثناء، والثناء هو الحمد لكن بعد التكرار. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، بحيث يتجوز الناس أن يحلوها متى أرادوا ويحرموها متى أرادوا. لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ذكر المؤمن بالله واليوم الآخر لأن غير المؤمن لا يبالي طاعة عصى، لكن المؤمن هو الذي يبالي بالطاعة والموافقة ويبغض المعصية. لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، دم معصوم. أما تذبح لك دجاجة أو خروف اذبح. ولا يعضد بها شجرا، أي يكسر شجر من الشجر الذي نبت من نفسه. أما أشجار زرعتها أنت بنفسك لا حرج، أو شجرة صادفت طريقك أو تؤذي المسلمين ولم يكن بد من إزالتها لا حرج. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، يقول أنا متبع لا مبتدع كما هو فهم بعضهم للنصوص، فقل له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن له فيه ساعة من النهار، حتى لا يقول قائل بأن الإذن ما زال مستمرا وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. قال أبو عبد الله الخرب البلية. قال الحافظ في عمرو بن سعيد: لا هو من الصحابة ولا هو من الذين اتبعوهم بإحسان. فهذا عمرو بن سعيد كان يلقب بالأشدق، بعد ذلك قتله عبد الملك بن مروان، وهو الذي قال فيه: يا عمرو إلا تدع سبي ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني. قتله بحيلة عبد الملك بن مروان، خرج لبعض حروبه فأخذ عمرو بن سعيد دمشق وما حولها وكان ممكنا، ثم رجع عبد الملك بن مروان، وكان الرجل صاحب قوة وجيش، لكن قالوا له: أنا يعمل بينك مناصفة، الملك مناصفة بينك وبين عبد الملك بن مروان. قال: خير. جلس أيام، قال له عبد الملك بن مروان: أريدك تأتي عندي. قالوا: لا تذهب عنده سيقتلك، الرجل صاحب خديعة. مشى قليلا وسقط، فقالوا: لا تذهب عنده، هذه إمارات الفشل. المهم ذهب وأخذ له بعض الجند معه، وقد جعلوا حراسا، هو معه كتيبة أو قريب من ذلك. المهم الحرس الأول أخذ منهم مجموعة، النقطة الثانية أخذت مجموعة، النقطة الثالثة أخذت مجموعة، وصل على الباب وهو والعبد حقه، أباقي له العبد. فرأى الناس بسيوفهم وإعداد، قال للعبد: اذهب إلى أخي. قال: إيش قلت يا سيدي؟ قال: اذهب لي أخي. قال: إيش قلت يا سيدي؟ قال: قاتلك الله. أراد أن يدخل بسيفه، قالوا: تدخل على أمير المؤمنين بسيفك؟ أنت ما عندك حس، اترك السيف يا جماعة. قالوا: يا أخي حرام عليك، كيف تدخل على أمير المؤمنين بسيفك؟ هذه ما قد وقعت، حط السيف. يا يريد يجلس، قالوا: جلس عند أمير المؤمنين. جلس. قال: أمير المؤمنين أقسمت عليك لتدخلن داخل هذا الكيس. يا أمير المؤمنين. قالوا: ما تطيع أمير المؤمنين في الدخول داخل كيس، أدخل في الكيس، إيش عليك؟ قام دخل في الكيس، هو الذي دخل في الكيس، وأمير المؤمنين قفز عليه، عاد يحتاج إلى سيف ولا شيء، ضربه لكمة حتى كسر أسنانه. فهذا عبد الملك بن مروان كان يصطبح ب35 ديك، فلما كسر أسنانه قال: يا مصفر الأست أو كذا، قال: تسبني يا أشدق؟ فقال: يا عمرو إن لم تدع سبي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يعني كان في اعتقاد العرب أن الرجل إذا مات تقوم الهامة على قبره وتقول اسقوني اسقوني، فصارت مثلا وقتله وما انتطحت فيها عنزان. فبعض الناس يكون عنده غفلة، نسأل الله السلامة والعافية. والملوك لا ترحم لا ترحم، لا سيما لمن نافسها بملكها، قدها ما ترحم الذي لا ينافسها، ما ترحم الذي يقبل على العبادة، كيف عاد ترحم واحد يشتي قفزه من على الكرسي. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح بمكة: إن الله رسوله حرم بيع الخمر. يذكر ما في الباب رحمه الله.